السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا وهذه السلسلة المتجددة بإذن الله تبارك وتعالى ومدرسة الحج. تحدثنا في اللقاء الفائت حول أول هذه الدروس التي وعدنا بها فضيلة الشيخ شريف الهواري حفظه الله من هذه المدرسة العظيمة، هذه الدروس التربوية والإيمانية والعملية التي يحتاجها الحجيج ويحتاجها كل مسلم بإذن الله تبارك وتعالى. أرحب بشيخي الكريم فضيلة الشيخ شريف الهواري، أهلا وسهلا بحضرتك شيخنا الحبيب. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه السلسلة وبهذه الدروس وأن يجعلها في ميزان الحسنات. اللهم أمين. إخواننا الكرام، اتكلمنا في الحلقة الفائتة الشيخ جزاه الله خيرا، نتكلم في أول درس من دروس مدرسة الحج، اسم البرنامج مدرسة الحج، الشيخ هو الذي وضعه أيضا لكي نستخرج منه هذه الدروس والعبر التي نحتاجها في حياتنا بإذن الله تبارك وتعالى، دروس تربوية وإيمانية وعملية نحتاجها في الحقيقة. أول درس الشيخ اتكلم فيه التدريب على أجل وأجمل معاني التوحيد والاتباع، هذا الدرس العظيم الذي ضرب الشيخ حفظه الله عليه العديد من الأمثلة العظيمة التي نحتاجها في حياتنا. شيخنا الحبيب، بعد هذا الدرس الأول من دروس الحج نريد أن نستمع إلى دروس أخرى عملية وتربوية نستفيدها في حياتنا.
جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن مدرسة الحج غنية بالدروس والأرشادات والتوجيهات الرائعة والعظيمة، يرفق بدرس التوحيد والاتباع السمع والطاعة، معنى راقي وجميل، بل قل إن شئت الاستسلام والخضوع والانقياد لله وللرسول. لو تتبعنا المناسك كما ذكرنا أنك ستجد كل درس من هذه الدروس مكرر في كل المواطن، الأركان واجبات والسنن. فالسمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
نستصحبها في كل أحوالنا من أول الخروج، قلنا قف يقف، سمع وطاعة للاتباع، نفس المعنى السابق، تجرد يتجرد،
ادخل في النسك بيات
كذا لبس الحرام بيات كذا لبس، ادخل في النسك بيات كذا يدخل، ارفع الشعار الفلاني،
يبدأ بالتلبية بالتلبية
مخصوصة، يتحول كما سيأتينا طبعا بالتفصيل، يتحول إلى مكة، يدخل إلى الحرم، طف بالبيت سبعا. ولكن سبحان الله كيف يطوف، من أين يبدأ ومن أي اتجاه وفي أي اتجاه؟ السمع والطاعة. لازم البيت عن يسارك، طيب نخليه على اليمين أوسع، لا لازم البيت عن يسار. طيب هبدأ من عند الركن اليماني مثلا، لا لازم من الحجر. سمع وطاعة، حاضر، ما يقدرش يقول لا، انتبه، الشوط يبدأ من الحجر وينتهي عنده، حاضر. لازم سبعة أشواط، طيب أنا هخليهم 20 10 زيادة خير يا أخي. لا 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 لا، عليك بالسمع والطاعة، لا تستحسن، لا تؤلف، مفيش مجال، تسمع وطاع، لازم تسمع سبعة أشواط، يعني سبعة أشواط تأمل هكذا تجد السمع والطاعة. صلي خلف المقام، انت مكنت يصلي، صلي بكذا يصلي، سيأتينا ان شاء الله في السابق. مثلا السعي، يلا للركن الثالث من أركان العمرة. طيب انا عايز ابدأ من المروة، ينفع؟
لازم
الصفة، ليه؟ سمع وطاعة، خذوا عني مناسككم، نفس المعنى، يرافق المعنى الأول، لا يتركه أبدا. تنتهي بسبعة أشواط عند الصفة ولا عند المرو؟ عند المرو. طيب أنا عايز، لا لازم تسمع وتضيع، لا تؤلف، لا تستحسن. وهكذا تجد مثلا انطلق لعرفة، تنطلق، إياك أن تغادر قبل الغروب. إذا أتيت في أي وقت من النهار، وهذا من واجبات الحج كما سيأتينا، من دخل في النهار لا يصح له أن يخرج قبل الغروب وإلا عليه دم، لابد أن ينتظر حتى تغرب عليه الشمس. أما من أتى بالليل متأخرا لا حرج في ذلك، يعني جزء أخذ من الليل يكفيه. الشاهد سمع وطاعة، بت في مزدلفة إلا بالضوابط لأصحاب الأعذار كما سيأتينا، تسمع وتطيع، تحرك إلى منى، تقض سبع حصيات، طيب هترمي جمرة العقبة الكبرى، دع الصغرى ودع الوسطى وارمي الكبرى التي من ناحية مكة، تسمع وتطيع، أمر عجيب. بعد ذلك مثلا الحلق أو التقصير، الذبح، انظر إلى المعاني مرتبة، تجد أنك لابد لك إلا السمع والطاعة،
كلها بلا استحسان بلا جدال،
تدريب، بلا تدريب على السمع والطاعة، يعني تدريب حقيقي. وسيأتينا في طيات الأداء عند المناسك عمليا هذه المعاني باستفاضة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه أيضا يعني تذكر لو عدنا إلى الوراء في المقدمة قلنا الحج لماذا لو تذكر من جملة المعاني الجميلة أن الحج يذكر بالخليل إبراهيم والأسر المشرفة المكرمة صح؟
صحيح.
فهو صاحب نداء الحج وهو الذي بنى الكعبة والمقام مقامه زمزم كانت غوث لزوجه ولولده السعي كان إكرام لزوجه على عظيم يقينها وثقتها فيما عند الله عز وجل سائر المعاني التي ذكرناها الغرض تذكير الأمة بالخليل إبراهيم ما الهدف لتتعلم أروع معاني السمع والطاعة حتى لو لم تبدو لك الحكمة حتى لو خلفت العواطف والمعايير البشرية الأخرى والعادات والعرف والتقاليد حتى لو مقاييس الأبوة والأمومة طالما أمر من الله عز وجل افعل. ولذلك سلم هو إسماعيل وكان التشريف والتكريم وكانت الحركات مناسك لتعبد بها الله عز وجل كل هذا التذكير بقضية إيش؟ السمع والطاعة السمع والطاعة السمع والطاعة. أنت عارف مشكلتنا كلنا أفراد أسر مجتمعات دول الأمة لو إحنا عندنا سمع وطاعة لله والرسول وتسليم تام لله والرسول ويقين عظيم فيما عند الله عز وجل كما وعد وبين الرسول وتوقع الله عز وجل كما أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام كان المشاكل كلها تحلت كان في طمأنينة والسكينة والأريحية والثقة والعزة والأنفة فيما عند الله عز وجل الأمر منتهي ورب هذا الكون والمتصرف فيه. فقضية السمع والطاعة لو 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 نجحنا في تفعيلها من خلال الحج في سائر حياتنا لا أقول في الحج فقط نحن اتفقنا أن كل الحجيج العقلاء منهم طبعا ما يقدرش إلا أن يسمع ويطيع عشان يصح المنسك مش كده انتقل بهذا المعنى لخارج الحياة لخارج الإطار ويعيش هذا المعنى في حياتك وخلي السمع والطاعة ديدا لك طالما صح الدليل السمعي خلاص القضية انتهت القرآن والسنة فهم سلف الأمة هتلاقي نفسك في أريحية وراحة طمأنينة وسكينة ورقي فهذا من أجمل الدروس التي أردت أن أذكر بها من الدروس الجميلة جدا جدا التي أعتقد أننا الآن في هذه الأجواء في مس الحاجة إليها كأمة لأننا فعلا في زمن غربة فتن من حوالينا تبوس كموج البحر الباطل اجتمع على قوس واحدة الضبابية لا تخفى علينا جميعا الحقيقة ابتلينا بأناس منا ومن جلدتنا يعملون على تمزيقنا تفتيتنا يعني تقسيم المقسم تجزئة المجزأ إلى آخر هذه المعاني فنقول أعظم دروس الحج الوحدة والاتحاد والاجتماع وتحقيق الألفة والأخوة الإيمان تعال معي كيف نرى هذا الدرس كيف ننظر إلى هذا الدرس من خلال منسك الحج وأقول لك هذا موجود عند الميقات في الطواف في السعي في يوم عرفة يظهر بجلاء ووضوح كما سيأتينا في الرمي في كل المناسك على الجملة تجد هذه الرسالة معاشر المسلمين انتبهوا تعالوا وانظروا كيف الله عز وجل جمع بنداء الحج شتات من الناس من جميع الدول من جميع البلدان على اختلاف اللغات واللهجات والألوان انتبه يأتون من جميع الأماكن اسمع على اختلاف العادات والعراف والتقاليد والطباع والخصال والأفكار والميول والشهوات والأهواء يأتون للحج اسمع بنية واحدة بزي واحد في توقيت واحد
في مكان واحد
في مكان واحد اسمع يدعون جميعا ربا واحدا يتبعون مثالا واحدا صلى الله عليه وصحبه وسلم يرفعون شعارا واحدا اسمع لا فرق بين غني وفقير وزير وغفير حاكم ومحكوم عربي أو عجمي كلكم سواء أتي بكم في هذا المؤتمر الحاشد نسمع كلمة المؤتمر الحاشد دي كتير بس كلام على ورق زي بقول لكن شوف ده مؤتمر حاشد بحق ملايين تجتمع في توقيت واحد في مكان واحد زي واحد بنية واحد
شعر واحد
تأمل في هذا المشهد البديع رسالة موجهة للأمة لو اجتمعتم وتعارفتم وتآلفتم وكان بينكم الإثار والمودة والمعاني الإيمانية المرجوة لكان هذا أدعى أن تعودوا لما مضى من عهدكم من عزكم لأن الباطل ما اشترى عليكم إلا حينما تفرقتم وتجرذمتم وتمزقتم وقع بينكم خلاف فالخلاف شر. أنتم الآن في هذا المؤتمر الحاشد معكم جدول أعمال رائع لو طبقتموه، معكم دعوة من القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنما المؤمنون إخوة، معكم المربي العظيم المثال والأسوة الذي تحجون وفق حجته صلى الله عليه وسلم، ينادي عليكم المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو الحمى والسهر، وكما قال عليه الصلاة المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أبنائهم وهم يد على من سواهم. انظر إلى هذه التوجيهات الربانية في جدول الأعمال. تخيل الباطل يحاول أن يعتم على قضايا الأمة، وفكر برنامجك المشهور الأقليات المسلمة، الباطل بيحاول يعتم على قضايا الأقليات المسلمة وأخبارها مش واضحة ومش واصلة ومش معروفة، والباطل الحريص على أن تتقطع الأواصر. ففي الحج يلتقي جميع أهل الإسلام أو مناديب عن جميع أهل الإسلام أو من يمثل جميع أهل الإسلام على اختلاف اللغات واللهجات والأوطان كما قلنا والألوان، يأتون ليتعارفوا ليتآلفوا ليتناصحوا ليتدارسوا القضايا. أنا أخبرك وأنت مثلا من أقصى البلاد بما عندي وبما أعاني وبما يعني أنا فيه ومقبل عليه، وأنت تخبرني بما عندك وبما أنت فيه وبما أنت مقبل عليه، وأنا وأنت نسأل عن أخبار إخواننا مثلا في فلسطين، في آسيا، في أستراليا، في باكستان، في شيشان، في أفغانستان، في أي مكان نسأل ونتحاور ونتدارس ونتعلم. يعني لو تبادلنا الخبرات والنصائح والتوجيهات والإرشادات لكان أمر آخر. هذا مؤتمر حاشد لو طبق فيه جدول الأعمال الشرعي المأمول لعاد كل الحديث بجرعة إيمانية راقية جدا بمعرفة وبمعلومات وبنصائح وإرشادات قد تصلح. أنا أضرب لك مثال، كنت في الحرم في حجة من الحجات التي وفقني الله عز وجل لها، فإذا برجل يجلس بجواري وكأنه يخاف مني، الإعلام نفره من الشكل والالتزام،
شكل السنة والالتزام واللحية وما شابه،
حاولت أن أقترب فرجل يبتعد.
مصري؟
سأذكر لك في نهاية الحوار. من بلد بعيدة جدا، فأصرت على أن أقترب أكثر، فمددت يدي فسلمت، بدأ يهدأ قليلا يعني وكأنه بدأ يفكر لماذا الإصرار على التعارف. بدأت التعارف، طيب يا أخباركو يا حوالكو، أخبار الدعوة، أنتوا بتربوا النشء، بتعدوا الشباب، بتوجهوا النساء، أنتوا في فتن، الدنيا من حواليكو موقف خطير جدا. فبدأ يسمع، بدأ يطرح مشاكل، طيب إيه الحلول؟ اعمل 1 2 3 4. طيب أنت منين؟ أنا من فلان الفلاني. دعوتك إيه؟ والله أدعو بهذا المنهج المبارك، دعوة سلفية، كتاب السنة، فهم السلف الصالح. بدأت أقول له بعض الكلمات، نقل فكر الدعوة ومنهج الدعوة السلفية الحقة فضل تبارك وتعالى، وانتقل به وبدأ يدعو به ولا زال التواصل معه.
ما شاء الله.
أنشأ دعوة في ذاك المكان في قلب أوروبا.
ما شاء الله.
بكل هدوء وريحية وسطية واعتدال، ونجح أنه يوصل المعاني دي ببساطة، حصل على تواصل وفي غاية السعادة والسرور. يعني أنه نقل البذرة والمنهج، والآن بفضل عز وجل الثمرة يبشرني ببشر. أنا لا داعي لذكر المكان، خليه يمشي عشان
يكمل دول. لكن في قلب أوروبا يا شيخ.
لكن في قلب أوروبا
سبحان الله، بفضل درس الحج،
درس بليغ. لذلك نقول يعني خلص هذا الدرس، يعني وحده يعني اتحاد. ما احنا عندنا أصل تاني في الدرس الأولاني ما يتنساش، اللي هو ايه؟ التوحيد والاتباع. صح؟
صحيح.
ومع السمع والطاعة. حطهم جنب كده، الوحدة والاتحاد. ما تيجي انا وانت نتحد على توحيد الله وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع ونطيع انا وانت ليه، يبقى مش هنختلف، لان انا وانت بشر، انا ليا عادات واعراف وتقاليد، وليا شهوات وليا اهواء وليا طباع وليا خصال، وليا يعني افكار وميول برضه، وانت كذلك. وليا نشأة وليا بيئة وليا صحبة. لكن لما انا وانت ننحي كل ده ونقدم التوحيد والاتباع والسمع والطاعة ونتحد أنا وأنت على نصح به الدليل.
نعم.
إيه المشهد في نظرك؟ مشهد راقي جدا.
طبعا.
سنعطى نعمة حرمنا منها كثيرا ولذلك شرع علينا الباطل. عارف إيه؟ ممكن البعض يفهم غلط.
نعم.
لكن لو ركزنا نفهم صح. الله عز وجل حينما نتحد ونجتمع ونتآلف ونعتصم بكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ضعفنا وعلى قلة الإمكانيات والقدرات سيلقي لنا الرعب والفزع في قلوب أعدائنا فلا يشترئون علينا. نحن أمة نصرت بالرعب.
نعم.
حينما تمسكت بكتاب الله أخلصت لله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ألقى لها الرعب في قلوب أعدائها فخافوا أن يقبلوا عليها أو أن يشترئوا عليها. لكن لما تفرقنا ولم نعتصم وحصلت الحالة التي لا تخفى علينا كانت الجرأة
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب
ريح حكم خلاص انتهت القضية. يعني لذلك أقول لو أن الأمة في مشارق الأرض ومغربها اجتمعت في هذا الحج في هذا المؤتمر الحاجد وخرجت بهذا الدرس مع الدرسين السابقين لكفانا والله ولكان بفضل الله تبارك وتعالى مخرج لنا مما نعاني جميعا وقوة دفع لنا على الطريق المؤدي لعبودية الحق الله تبارك وتعالى.
شيخنا الحبيب أنا شايف أن ترتيب الدروس اللي حضرتك عامله أول حاجة درس
لسه معنا كتير إحنا
بس أنا عاوز ألفت نظر حضرتك لحاجة مهمة جدا تعلمناها من حضراتكم. يعني أول درس كان التدريب على أجمل وأجل معاني التوحيد والاتباع ثم السمع والطاعة ثم الوحدة والاتحاد، وكأن حضرتك تشير إلى أن هذه الوحدة والاتحاد لا تتأتى إلا إذا سبقها توحيد خالص
وسمع
طاعة.
اتفقنا على ذلك.
نعم.
ولذلك الدرس الرابع
طبعا.
اللي أنا نفسي وصله لكل الحجاج وأتمنى أنه يلقى قبولا وتفعيلا ألا هو الدرس الظاهر الجلي في مدرسة الحج. النظام الالتزام.
سبحان الله.
اسمع معايا كويس بس النظام الالتزام توظيف الأوقات لا ممكن نسموه لك اسم تاني خالص جميل جدا وهو التخطيط الجيد للمستقبل ترتيب الأوراق
ممكن نقول الفريق الواحد والعمل
لا 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 ولا ترتيب درس آخر لا لا درس آخر ترتيب الأولويات الحج بيعلمنا إيه؟ بيعلمنا النظام والدقة والالتزام بالنظام وإن كل وقت مملوء بشواغله كل وقت ايه مملوء بشواغله ماشي. فالحج من ساعة ما بتطلع انت ماشي على نظام قف تقف تجرد خش في المسجد تخش طوف تطوف تسعة تسعة ماشي قف بعرفة انزل بعد الغروب بات هنا في مزدلفة تحرك على منى ارمي جمرة العقبة الكبرى بس اعمل اعمال يوم النحر مثلا الذبح والحلق والذبح وطوف الافاضة والسعي ان كان عليك سعي الاعمال الحج انت ملتزم بص بس السؤال بقى هل تقدر انت تأخر عمل يوم ليوم وتركب عمل يوم في يوم
لا
ده انت مضطر ان انت تلتزم
ملتزم صحيح
ان انت تكون منظم ان انت تكون عندك خطة انت ماشي عليها انا عايز اقول ايه قول لي انت عايز ايه من وراء الكلام
ده
عايز اقول السبب تأخرنا ايه احنا امة فوضوية عشوائية سلبية بيسموها ايه لا مبالاة ما عندناش اهتمام لا بالأوقات ولا بتوظيفها ولا باغتنامها ولذلك الوقت يعني والعياذ بالله تعالى عندنا يضيع هباء منذ الأمم الكافرة ارتقت وتقدمت حينما أدركت قيمة الوقت ووظفت الوقت التوظيف الصحيح واستعملت الوقت في اليابان بيقول لك النهاردة بيوظفوا الثواني في إنتاج وفي الثانية بينتجوا حاجات مذهلة وارقام انا مش حافظها بس حاجات يعني فوق التصور عندنا احنا بنقول احنا العشوائية اللي احنا فيها والفوضوية اللي احنا فيها والخلل اللي احنا فيه وعدم تقدير قيمة الوقت وتوظيف الوقت توظيف صحيح وعندنا ايه تأجيل عمل اليوم للغد يا جماعة ما ينفعش كده كلام غير مقبول غير متصور كل يوم مملوء بشواغله يعني ما تأجلش عمل النهاردة لبكرة ما ممكن يجي بكرة وانت فقيد يبقى انت كده ضيعت لذلك لو احنا تعلمنا من الحج ان كل حاجة في مكانها مفيش حاجة تحط مكان حاجة في نظام في خطة مسبقة كانت موضوعة وضعها مين النبي صلى الله عليه وسلم المنهج
صحيح.
فانت جاي من البيت وانت ماشي عليها ولو حاجة تهت منك بتعمل ايه بتسأل وبتتحرك
وتبدل
وتتحرك وتلتزم
ولا تأجل بالتوجيه. ولا أي شيء.
ولو حصل خلل بتجبره بفدي وما شابه ذلك زي كما تعلمنا. الشاهد من المعنى ده إيه؟ إن إحنا لو 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 استحضرنا هذا المعنى وتعلمنا وعلمنا الناس قيمة الوقت وأهمية توظيف الأوقات التوظيف الصحيح لتعود بالنفع علينا في الدنيا والآخرة.
إن الأصل إن أمة منظمة يا شيخ.
أمة منظمة فعلاً. أنت لما تيجي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالوقت جدا لو الوقت يسمح للجانب ده.
نعم.
القرآن اهتم ببيان قيمة الوقت.
نعم.
الله عز وجل أقسم بالوقت أقسم بالعصر وبالضحى.
نعم.
والفجر وأقسم سبحانه وتعالى بهذا ليبين عظمة وقيمة الوقت وقيمة الزمان. لو الحق أن يقسم بما شاء.
نعم سبحانه.
أما نحن فلا نقسم إلا بالله.
بالله
كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم.
الله عليه.
ماشي. شوف بين الوقت شرطه في صحة الصلاة مثلا وفي صحة الحج اللي احنا معانا اهو. في اوقات انت ملتزم بيها ما تقدرش تتخطاها. تقدر انت تأجل الحج مثلا للخريف ولا للربيع ولا لا ده انت ملتزم باوقات. ماشي. بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيمة الوقت نعمتان مغبون فيهما كثير من الصحة والفرق. وقت لن تزول قدم عبد يوم القيامة الاثرت على تسأل عن اربع عن عمره وقت. ولذلك اسمع هذا الاثر العجيب يقول لك من علامات المقت إضاعة الوقت.
من علامات المقت.
المقت تعرف هو إيه؟
نعم.
أشد أنواع البغض. الإنسان ممقوت مبغوض. من علامة المقت إضاعة الوقت.
سبحان الله.
ولذلك الشاعر بيقول إيه؟ أثمن ما عنيت بحفظه الزمن. أثمن ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الناس ما عندهاش إدراك لقيمة الوقت.
صحيح.
يعني تصرف الأوقات بطريقة جنونية. ولو أصرف أمامهم أحد في جنيه واحد مثلا أو ريال مثلا أو دينار أو درهم يقول لك ده مجنون ده متعدي وهو بيبذر في أشياء أثمن من من المال لأن المال يجي ويذهب والمال يعوض ويدرك لكن الوقت الثانية إذا مضت خلاص انتهت القضية
يرجعون لعلي أعمل صالحا
انتهت القضية. لذلك الحج يعلمنا قيمة الأوقات وحتمية ترتيب الأوقات والنظام والدقة والالتزام. انت بص لما تيجي من الاول عند النقاط توقف بتوقف احنا قلنا هنحتاج الكلام ده نعيده كذا مرة. تجرد بتتجرد. طوف بهيئة كذا بتطوف. وقف في المكان ده بتقف. اسعى بتسعى. الرمي ما تقدرش غير ان انت ايه تلتزم ان في وظائف. ولذلك لو ان الامة علمت كيف توظف اوقاتها لتفوقت على عدائها لانها تملك اسباب ومقاومة الارتقاء والرقي ان شاء الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. نحتاج الى هذه الدروس الله الى نفردها حلقات وحلقات. اسال الله ان يتقبلها منك ونجعلها في ميزان الحسنات يوم اللقاء اللهم امين. اخواننا الكرام اتكلم الشيخ جزاه الله خيرا على مجموعه من الدروس التربويه والعمليه التي نحتاج اليها في الحقيقه.
لسه معانا شويتين
ولازلنا سنكمل باذن الله تبارك وتعالى. اتكلم الشيخ عن معاني التوحيد والاتباع. اتكلم عن السمع والطاعه والاستسلام والانقياد لله ورسول الله عليه الصلاه والسلام. اتكلم الشيخ عن الوحدة والاتحاد ودرس عظيم جدا من دروس الحج. ثم اختتم بالكلام عن ان الحج صورة من صور النظام التي نحتاج اليها. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شريف الهواري. اسأل الله عز وجل ان يجعل هذه السلسلة في ميزان حسناتك يوم اللقاء. جزاكم الله خيرا اخواني الكرام على حسن المتابعة وانتظرونا ولقاء متجدد اخر نكمل فيه باذن الله تبارك وتعالى بعض هذه الدروس العظيمة من مدرسة الحج. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. من الحرم عزمت الراحة الولا هل الدمع ساحة يوم رأيت النفس مجروحة